السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. استعراض عسكري بمناسبة يوم الجيش الإيراني بحضور كبار قادة القوات المسلحة. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن الرد على العمل الإرهابي في نطنز ضرورة حتمية. وعائلات المعتقلين السياسيين في البحرين ينظمون اعتصاما أمام سجن جو. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة سعي طهران وبلغراد لتطوير وتعميق العلاقات في مختلف المجالات، وخلال استقباله وزير خارجية صربيا نيكولا سلاكوفيتش بطهران، قال الرئيس روحاني إن إيران تؤمن بضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في البلقان والتعايش السلمي بين جميع القوميات، مضيفا أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا. وأضاف أنه في ظل المتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية ورغبة الإدارة الأمريكية بالعودة للاتفاق النووي ورفع الحظر بالكامل، فإن أجواء جديدة ستتاح لتعاون إيران الاقتصادي مع العالم. بدوره أعلن وزير خارجية صربيا عزم رئيس بلاده زيارة طهران قريبا. أزاح الجيش الإيراني الستار عن منظومة جديدة بعيدة المدى للدفاع الجوي، وذلك خلال مراسم العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني للجيش. وتتمتع منظومة دمعباند الجديدة بقابلية اعتراض وتدمير أنواع الطائرات والصواريخ البالستية وصواريخ كروز. كما استعرض الجيش في مراسم اليوم التي جرت بحضور كبار قادة القوات المسلحة 10 الطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية وأنظمة الحرب الإلكترونية. وفي بداية المراسم تمت قراءة رسالة قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي، والتي دعا فيها قوات الجيش لرفع جهوزيتها والاستعداد التام لأداء المهمات. وحول مراسم الاستعراض العسكري بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني نتوقف هذا التقرير.
المناسبة يوم جيش الجمهورية الإسلامية، حيث استعرضت إيران بعض قدرات الجيش في تصنيع المعدات العسكرية، منها المسيرات المحلية وأنواع الصواريخ والمعدات في مجال الدفاع الحيوي، وسط رعاية مشددة للبروتوكولات الصحية داخل المعسكرات في العاصمة طهران وباقي محافظات البلاد. استعراض تقدمته رسائل من قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية، مؤكدة أن جيش الجمهورية الإسلامية متواجد في الساحة اليوم ومستعد لأداء المهام المطلوبة، ويجب الارتقاء بهذه الاستعدادات إلى الحد المطلوب، وأن يكون للجيش دوره الخلاق.
ما تم عرضه اليوم جزء من القدرات الدفاعية التي يمتلكها الجيش الإيراني، خاصة في مجال المسيرات التي تعد قوة امتلكتها إيران في ظل الضغوط التي فرضت عليها. الحظر يعتبر ظلما على أي دولة ما، لكن الشعب والجيش الإيراني حولاه إلى فرصة منذ انتصار الثورة الإسلامية.
القوات الإيرانية جاهزة دوما للدفاع عن سيادة إيران وحدودها، كلام أجمعت عليه كل القيادات العسكرية وتؤيده الإمكانيات الدفاعية لإيران.
الجيش الإيراني اليوم يعد جيشا متطورا في جميع الأبعاد، والقوة الجوية أيضا مستعدة للرد على أي تهديد.
ونظرا لانتشار وباء كورونا في البلاد، وخلال هذا الاستعراض تم عرض أنواع الأجهزة والخدمات اللوجستية في مجال الصحة العامة للتأكيد على أن تفشي كورونا في البلاد لم يؤثر سلبا على قدرات الجيش، بل ومع الالتزام بالتعليمات الصحية تمكن من إنجاز مهامه في الحفاظ على قوته الدفاعية وأمن البلاد بأفضل شكل ممكن، رغم أنه وظف إمكانياته الطبية من أجل خدمة الشعب في ظل الظروف السائدة جراء تفشي الوباء.
في يومه الوطني استعرض الجيش الإيراني جانبا من قدراته الدفاعية واللوجستية والصحية المصنعة محليا بالاعتماد على الذات لحفظ سيادة البلاد وصيانته.
أكد قائد أسطول الجنوب بسلاح البحرية للجيش الإيراني الأدميرال أرياش أفقات روتساري أن العدو سيتلقى ردا قاصما إذا ارتكب أي خطأ وتطاول على بلادنا. وأشار الأدميرال روتساري للتواجد للقوى المجموعة السفن الحربية الإيرانية بالمياه البعيدة لحماية خطوط الشحن وناقلات النفط الإيرانية، وقال إن القوة البحرية للجيش استخدمت استراتيجية الردع النشط لتقف ضد أدنى عمل عدواني وتمنع العدو من مهاجمة مياهنا وأراضينا. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو عمل تاريخي يحمل معه رسالة سياسية مهمة، وقال إن الرد الإيراني على العمل الإرهابي الأخير في نطنز سيأتي في الوقت المناسب وهو ضرورة حتمية. وقال قالباف في اجتماع البرلمان اليوم أن أي عمل متهور لن ينجح في وقف تقدم الشعب الإيراني، مضيفا أن طهران ستعود لتنفيذ كافة التزاماتها في الاتفاق النووي في حال رفع الحظر غير الشرعي عن إيران بشكل عملي وملموس. وحول آخر تطورات المباحثات النووية في فيينا وتصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأنها تابعوا هذا التقرير.
الرد على الحادث الإرهابي في منشأة نطنز النووية ضرورة حتمية وستتم في الوقت المناسب، هذا ما أكده رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، معتبرا أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو الرد الحاسم على مخططات الأعداء لإضعاف موقف إيران في المحادثات النووية.
التخصيب بنسبة 60% كان ردا حاسما على مخططات الأعداء لإضعاف البلاد في عملية التفاوض. العدو نفذ عملياته الإرهابية إلى جانب مواصلة مخططاته لتقويض المحادثات النووية. قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر أعطى القدرة لفريق التفاوض النووي.
التخصيب بهذه النسبة التي أعلنت عنها إيران ردا على حادث نطنز الإرهابي أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة قالت في تقرير إنها تحققت من أن إيران بدأت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم عند مستوى 60% في مفاعلها بمنشأة نطنز، مؤكدة بذلك بيانات سابقة من مسؤولين إيرانيين. إعلان الوكالة جاء على وقع تقدم في محادثات فيينا المتواصلة بين وفود إيران ومجموعة 4+1. عراقتشي لفت إلى أن المحادثات بلغت مرحلة يمكن فيها العمل على وثيقة مشتركة حول العودة إلى الاتفاق النووي، وقال إن الأطراف المجتمعة يبدو أنها الآن على الطريق الصحيح، لكنه أكد صعوبة المرحلة المقبلة معتبرا أن من السابق لأوانه التكهن بالنتيجة. من جهته أعلن مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي ترأس الاجتماع أن نتائج المفاوضات المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية في فيينا تشير إلى أن هناك تقدما قد حصل، وصفا التقدم الحاصل بالعمل الشاق الذي تحقق بعد جهود مضنية. السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانو قال بدوره إن المشاركين استقبلوا التقدم الحاصل في المحادثات بارتياح وشددوا على ضرورة مواصلتها لاستكمال المسار في أقرب وقت، فيما أكد أن النقاشات ستتواصل على الصعيد التقني.
قال سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب أبادي إن ما تتم متابعته ومناقشته في المحادثات النووية هو تكوين صورة واضحة بشأن رفع الحظر. وأكد غريب أبادي ضرورة جدولة إجراءات رفع الحظر وتقييم جدية الولايات المتحدة في مزاعمها بالعودة والالتزام الكامل بالاتفاق النووي وتطابق هذه الإجراءات مع سياسة إيران المعلنة. وشدد على التزام المفاوضين الإيرانيين بالمبادئ التي حددها قائد الثورة باعتبارها سياسة الدولة بهذا الصدد، وقال إن الوفد الإيراني يقدم تقارير نتائج المحادثات بانتظام إلى كبار المسؤولين للنظر فيها واتخاذ القرار. نظمت عائلات المعتقلين السياسيين اعتصاما أمام سجن جو احتجاجا على الهجوم الذي شنته قوات الأمن البحريني على المعتقلين في سجون آل خليفة اليوم. وأطلق المعتصمون الشعارات المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي في البحرين الذين يعانون من سوء معاملة ومن خطر فيروس كورونا. وكانت قوات الأمن شنت هجوم على السجناء في سجن جو ما أدى إلى إصابة العشرات، وظل سجناء في مبنى 13 ينزفون دما بعد تعرضهم للضرب الوحشي من قبل قوات الأمن. وتشهد البحرين منذ 20 يوما تظاهرات واعتصامات للمطالبة بإطلاق سراح سجناء السياسيين الذي ترفض السلطات إطلاق سراحهم برغم النداءات المحلية والدولية. أكد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي اليوم الأحد أن الوجود الأمريكي في العراق يسهم في طالة عمر التنظيمات الإرهابية. وقال البياتي أن داعش الإرهابي عدو لكل الأطياف العراقية، وما ارتكبه من مجازر بشعة في المناطق التي اجتاحها خير دليل، مؤكدا لولا الوجود الأمريكي لتمكن الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الأمنية من القضاء على التنظيم وحسم المعركة معه مبكرا. وأضاف البياتي بأن هناك دعم أمريكي واضح لداعش وتنظيمات إرهابية أخرى سواء في العراق وبلدان أخرى. قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم أن المعركة من أجل الأقصى مستمرة ولن تنتهي حتى تحريره من الصهاينة المغتصبين. وأشاد برهوم بصمود المقدسيين ضد مخططات الاحتلال وانتهاكاته التي تستهدف وجودهم وهويتهم ومقدساتهم، ودعا لتحويل أي استهداف صهيوني للمقدسيين إلى حالة اشتباك دائمة تنتزع فيها حقوقهم من بينها حقهم المشاركة بالانتخابات، وحث أبناء الشعب وخاصة بالضفة الغربية على شد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه ونصرة أهل القدس. أكد الأستاذ في جامعة العلوم الإنسانية بموسكو نزار بوش أن هناك خلافات جذرية بين أمريكا وروسيا، وعلى رأس هذه الخلافات سوريا وبيلاروسيا والخلاف في ليبيا والملف النووي الإيراني. نستمع إلى تعليق الأستاذ نزار بوش في هذا المجال.
خلافات أو أي خلافات، هناك خلافات جذرية في أكثر المواضيع وأكثر القضايا العالمية، وعلى رأسها لا شك سوريا، على رأسها بيلاروسيا. يعني أنتم تعرفون كيف دعم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى المعارضة البيلاروسية لقلب نظام الحكم هناك. الخلاف طبعا في ليبيا، الخلاف في كل القضايا بدون استثناء، حتى في ناغورني كارباخ كان هناك خلاف. يعني الولايات المتحدة الأمريكية في حقيقة الأمر تريد استمرار هذه الحرب. إذن هناك خلاف جذري، ولكن وهذا الخلاف الجذري لأن روسيا أوقفت أولاً الخطة الأمريكية الشاملة في سوريا، وهي كانت من أجل تدمير هذه الدولة وإنهاء وجود سوريا بالمطلق. هناك خلافات جذرية حتى في العراق، دائماً تذكر روسيا بأن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق هو تدمير للعراق، ولم تنشر أي ديمقراطية، والديمقراطية لا ترسل أو لا تنتشر على ظهر الدبابات. هذا أيضاً تذكر دائماً به روسيا، وتذكر طبعاً بيوغوسلافيا وفيتنام، وفي حتى ضربات النووية على اليابان. إذن الخلافات جذرية بكل شيء تقريبا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هنا يجب أن نذكر أيضا ملف النووي الإيراني، ولذلك هنا الولايات المتحدة الأمريكية أشعلت هذه الحروب، إن كانت في سوريا، إن كانت في أوكرانيا، إن كانت يعني أرادت أن تشعلها أيضا بيلاروسيا، إن كانت ضد إيران أيضا، من أجل كل هذه الحروب. أنا أقول لك من أجل تدمير روسيا، من أجل تدمير الحروب. أريد أن أذكر بشيء في حقيقة أمر في عهد يلتسن، طبعا حتى نهاية فترته في الحكم ومجيء بعدها بوتين. حقيقة الأمر أنا عشت كل هذه الفترة وأعرف تماما، استطاعوا تدمير كثيرا من البنية التحتية العسكرية في روسيا.
وأخيرا أعلنت متحدثة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري أنه بوفاة 405 أشخاص آخرين بكورونا في الساعات 24 الماضية بلغت إجمالي الوفيات في إيران 66732 حالة. وأضافت سادات لاري أنه تم خلال هذه المدة تسجيل 21644 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 1,230,000. وأعلنت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ نحو 1,800,000 شخصا لغاية الآن. كتاب نشر العناوين الرئيسية. استعراض عسكري بمناسبة يوم الجيش الإيراني بحضور كبار قادة القوات المسلحة. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن الرد على العمل الإرهابي في نطنز ضرورة حتمية، وعائلات المعتقلين السياسيين في البحرين ينظمون اعتصاما أمام سجن جو في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع الصائمين
إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حوالا؟ إلهي، جعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك، ومنحته بالنظر إلى وجهك، وحبوته برضاك، وأعثته من هجرك وقلاك، وبوأته مقعد الصدق في جوارك، وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركات، وحياكم الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران. نمضي معا اليوم الخامس من أيام شهر رمضان المبارك في عام 1442 للهجرة القمرية المباركة، الموافق لعام 1400 للهجرة الشمسية. تقبل الله طاعاتكم وصيامكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأحبة إلى برنامج آخر من سلسلة برامج مع الصائمين من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفتح نافذة أخرى على موضوع يهمنا الحديث عنه في شهر رمضان، محور حديثنا في هذا اللقاء. We'll be right back.
رمضان والتكافل الاجتماعي محور الحديث. أيها الأكارم، تواصلوا معنا وشاركونا بآرائكم وتجاربكم وملاحظاتكم فيما يخص الحديث عن شهر رمضان، شهر التكافل الاجتماعي، عبر أرقام هواتفنا التالية 2-02-371-3-7-6-8-2-0-1-3-8-4-8 مفتاح البلد وطهران 0-0-9-8-2-1. ورقمنا على الواتساب 0-0-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0، وموقعنا على الانترنت arabicradio.net. نعم مستمعينا مستمعاتنا، في شهر رمضان، شهر الخير والرحمة والغفران، يتعالى فيه التآخي بين الناس وتتسابق الأيادي لمصافحة كافة الناس، ويسود التعاون والتكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل بكل تفاصيله ومعانيه. عندما نقول أنه يوجد تكافل اجتماعي وإنساني بين الناس، فهذا جسر يصلح لكل زمان ولكل مكان، وليس مختص للشهر الكريم، لكن حقيقة نماذج هذا التكافل الاجتماعي فيما بين المسلمين، فيما بين المسلمين وغيرهم من الديانات الأخرى، المحتاجين، الفقراء، تتبين وتتجلى مظاهر التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل. هناك أبواب كثيرة يستطيع الإنسان التقرب من خلالها إلى الله تبارك وتعالى، يحصل على الثواب والأجر. الصدقة والإنفاق طبعا هما مفتاحا الدخول إلى عالم الخير والتعاون وعالم المحبة بين الناس، والدخول إلى عالم كسب الحسنات ورضا الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. اليوم ضمن برنامجنا اليومي، برنامج مع الصائمين، نريد أن نتوقف عند هذا الموضوع المهم، موضوع التكافل الاجتماعي، وما يشدد يعني يمثل ضرورة من ضرورات الحياة في هذا العصر، في الظروف التي تمر بها دولنا وبلداننا، لا سيما في ما يتعلق بمسألة والأزمة الصحية المنتشرة في مختلف بلدان العالم وتفشي فيروس كورونا. هناك الكثير من العوائل والكثير من الأشخاص لا يستطيعون أن يواصلوا عملهم ومنذ فترة وهم يعني يعيشون أزمة، بالإضافة إلى الأزمة التي نعيشها نحن جميعا الأزمة الصحية، فهم أزمة اقتصادية أيضا يعيشونها، الأمر الذي زاد الطين بلة كما يقال. لذلك يأتي الحديث عن التكافل الاجتماعي، وقد شهدنا مصاديق هذا التكافل كثيرا في شهر شعبان، في قبل ذلك في شهر رجب، ولكن في شهر رمضان عندما نقول هو شهر التوجه إلى الله تبارك وتعالى وشهر العبادة والمناجاة والصوم، معنى ذلك ليس أن يجلس الإنسان في بيته أو يعتكف في المسجد فحسب ولا يهتم بأمور المسلمين، كلا، الدين الإسلامي، الشريعة الإسلامية هي الشريعة تدعو إلى التآخي، تدعو إلى الاهتمام بأمور المسلمين والنظر في مشاكلهم والسعي الحثيث من أجل خدمة الناس ورفع مشاكلهم. هذا هو الإسلام المحمدي الأصيل الذي يدعو إليه رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إذن شهر رمضان شهر التكافل الاجتماعي، وما أكثر الأحاديث التي تحثنا على استثمار هذا الشهر الفضيل من أجل التواصل مع الآخرين، من أجل صلة الأرحام، من أجل الاهتمام بالفقراء والمساكين وإفطار الآخرين. على كل حال اليوم بإذن الله نريد أن نتوقف عند هذا الموضوع. أنتم أيضا تحدثوا لنا عن تجاربكم ومساهماتكم ومشاهداتكم بخصوص مصاديق التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم، مقبول الطاعات والعبادات والصلاة والصيام في هذا الشهر الفضيل، والحديث كما تعرفون عن شهر رمضان المبارك وموضوع التكافل الاجتماعي. هناك مشاركات وصلتنا عبر الواتساب، دعونا نستمع إلى بعض من هذه المشاركات. الأخ السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة يبعث لنا بمشاركة صوتية، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد الكريم الفاضل، تحية طيبة لك. الحقيقة في مسألة رمضان المبارك هي كما قلنا مدرسة وجامعة وكلية لجميع الفضائل. رمضان المبارك شهر الله، شهر الإسلام، شهر محمد صلى الله عليه وآله، هذا الشهر الذي انفجرت فيه كل المثل العليا والقيم الكبيرة في أساس التكافل الاجتماعي، هي أنه أن يأتي الغني ويتذكر جوع الفقير، أن يكون المشبع بالطعام يتذكر الجائع المسكين، يتذكر القانع والمعتر كما حدث هذين اللفظين في الآية القرآنية الكريمة. سيد الفاضل، هناك مدارس عظيمة في الإسلام، لكن للأسف أغلب أمة الإسلام لم تلتفت إلى هذا الأمر، وذلك بسبب الإعلام السيء الذي غطى على هذا الدين الحنيف، الإعلام الذي أتانا من الغرب، الإعلام الذي أتانا من الفضائيات الأخرى التي شوهت الدين بمعنى الكلمة، وذلك من أسس إمبريالية أو من صهيونية عالمية أو من أمريكية. كل دولة أرادت أن ينطفئ نور الإسلام عملت ما عملت واستحدثت حركات ومبادئ موازية للإسلام، كما هي الآن مثلا موجودة في الأمم المتحدة كمنظمة الغذاء، أو منظمة مسألة الضرائب التي تكون موجودة في الدول الأوروبية التي تمشي على مسألة 20%، ألا وهي الخمس مثلا يعني الذي عندنا في الإسلام، زائدا مسألة التكافل فيما بينهم والتكافل الاجتماعي عندنا في الإسلام قبل نشوء الدول الأوروبية بأكثر من 1000 عام. فيا سيد الفاضل، نحن عندنا مدرسة عظيمة وعليا، ألا وهي رمضان والتكافل الاجتماعي والمساعدة وإطعام الطعام وإبراد الكبد الحرة، والذي أعطى الله سبحانه وتعالى أجرا كبيرا عليها على هذه الأعمال هي في ديننا الحنيف. شكرا لكم، صيام مقبول ورمضان مبارك عليكم أجمعين.
الله يبارك فيك، أحسنت، شكرا جزيلا سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة. ومن العراق أيضا هناك مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق، تقول: بعد التحية والسلام، رمضان كريم وطاعات مقبولة. إذا حل علينا الزائر المؤقت والضيف الراحل، وهو شهر رمضان شهر الكرم وشهر العبادة والاستغفار، شهر المحبة والتسامح الكريم، لهذا يجب التسامح والمحبة بين أفراد الأسرة أولا والمجتمع ثانيا، وهناك عدة فقرات للتكافل مثل بر الوالدين، مساعدة الجيران، فرحة الأيتام، صلة الأرحام، وعلى الأسر المتمكنة مساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة وإفطارهم والتبرع ببعض الأموال والمواد العينية وتسهيل أمورهم الأسرية والاجتماعية، وأن صدقة السر تطفئ غضب الرحمن، مساعدة المساكين والمرضى، وكل هذا في ميزان الحسنات، وعند الله ورسوله لا يضيع أجر المحسنين. كل عام وأنتم بألف خير. أحسنتم، بارك الله فيك أم علي الحسيني، التي تشير إلى المصادق العديدة لمسألة التكافل الاجتماعي. من الأخت أم علي الحسيني أنتقل إلى مشاركة الأخ الفاضل السيد أمين الموسوي، يتحدث إلينا قائلا:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. شهر رمضان كريم، وتقبل الله الطاعات من الجميع. موضوع التكافل الاجتماعي هو من المواضيع التي يجدر الحديث بها في هذا الشهر العظيم، حيث أن الله سبحانه وتعالى بسط لنا مائدته، وهو يغدق علينا من خيراته وفضله وعطائه ومنه وكرمه، فينبغي لنا في هذا الشهر العظيم أن نسعد فقيرا أو يتيما أو محتاجا بما من الله علينا من فضله وكرمه. والوضع الحالي الموجود، وهو وضع كورونا الذي عطل الكثير من مفاصل الحياة وضيق على الكثير من الناس، فمن المفترض بالأغنياء وأصحاب الأموال ألا يقصروا في هذا الشهر العظيم. ونرى حقيقة كثير من المبادرات تحصل في هذا الشهر، كقضية السلات الغذائية التي توزع على المحتاجين والفقراء في هذا الشهر العظيم، وهذه ليست قضية ليست هي منا من أحد، المال هو مال الله سبحانه وتعالى، والفقراء عيال الله سبحانه وتعالى، فالذي يفعل هذا من أجل وجه الله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى لن ينسى له هذا المعروف، وسيكافئه بأفضل منه أضعافا مضاعفة. والذي يفعل هذا ابتغاء السمعة والرياء والعياذ بالله. فكما ذكرنا في مشاركة سابقة أنه يأخذ أجره ممن يعمل له، وهو طبعا لا يعطيه أجره، قضية تعبير مجازي هذا. المهم أن هذا الشهر هو شهر فتحت فيه أبواب الجنان وغلقت فيه أبواب النيران، فهنيئا لمن يعمل به من الصالحات ويغدق على الناس من خيراته ومما أعطاه الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. أيها الأكارم، تابعنا وإياكم بعضا من مشاركات الإخوة والأخوات فيما يتعلق بموضوع التكافل الاجتماعي وتجديد هذه السنة الحسنة في شهر رمضان المبارك، سواء في الحسينيات، في المساجد، في المؤسسات الخيرية، وحتى هناك جهود فردية، هناك جهود أسرية، هناك عدد من أفراد الأسرة يجتمعون يجمعون التبرعات ويصرفونها على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل بعد التعرف عليهم وبعد تحديدهم يتم توزيع هذه السلات الغذائية كما تفضل سيد أمين الموسوي عليهم. على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل هذه الجهود وأن يباركها إن شاء الله. أنتم تتابعون برنامج مع الصائمين، رمضان والتكافل الاجتماعي محور الحديث، ونتوقف مع فقرة من فقرات البرنامج حكاية وحكمة.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم أحبتي المستمعين. القرآن الكريم كتاب تبشير وإنذار، فهو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
والموعظة القرآنية تدخل قلب كل ذي حظ عظيم، فيكون لها وقعها وتأثيرها، وتقلب حياته لتخرجه من الظلمات إلى النور. أما الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولم يعرفوا من الدين إلا العنة والتزمت والعنف، فإن الموعظة القرآنية لا تزيدهم إلا خسارة. كان فضيل بن عياض من أشقى الأشرار والقبضايات في عهد الخليفة العباسي هارون البليد. قرر في ليلة أن يباغت أحد البيوت ويسلب أهله متاعهم وشرفهم، لعلمه أن أهل البيت لم يكونوا سوى أرملة حسناء وصغارها اليتامى، ولا مدافع عنهم يذب عنهم صولته وبطشه. فارتقى الجدار وصعد إلى السطح لينزل من السلالم، وكان أحد الجيران قائما يصلي لله تعالى ويتلو القرآن بصوت متهجد، فقرأ قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وكان لهذه الآية وقعها في نفس فضيل، وما هي إلا لحظات، حتى علا صوته قائلا: بلى يا رب، قد أنا لي أن يخشع قلبي، وأجهش بالبكاء الشديد وعاد أدراجه، وبدأ من غده يرد المظالم إلى أهلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولم تمض مدة من الزمن حتى رأى الناس في فضيل رجلا آخر لم يعهدوه، وسرعان ما عرف فضيل بالزاهد العابد الذي نذر نفسه لخدمة المظلومين والمعدمين. أجل، هذا هو أثر الموعظة الحسنة في أهلها. وإليكم هذه القصة في قوله تعالى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كان كميل بن زياد النخعي يمشي في ذات ليلة مع ميزان الحق والأعمال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في أزقة الكوفة، يتفقدان أهلها، فمر أمام دار يرتفع منها صوت تلاوة القرآن بشكل حسن، وكان صوت القارئ ممتزجا بالعبرات يبكي ويقرأ: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فأثر صوت ذلك القارئ في نفس كميل وتأوه من صميم قلبه، فسأله أمير المؤمنين: ما بك يا كميل؟ قال كميل: تأوهت لصوت هذا القارئ الحزين، ليتني كنت شعرة في رأسه لأسمع هذه التلاوة وكلام الحق. فقال عليه السلام: لا يغرنك الرجل ولا تتمنى ذلك، فإن الرجل هالك من أهل النار. وبعد مدة من الزمن حدثت وقعة النهروان وقتل فيها جمع كثير من الخوارج المارقين، فوقف الإمام علي على أحد القتلى منهم وأمر بأن يأتيه كميل، فلما وافى كميل مولاه أشار عليه السلام إلى ذلك القتيل وقال لكميل: أتعرفه يا كميل؟ تمعن كميل في وجه ذلك القتيل وقال: لا. قال أمير المؤمنين: إنه صاحب الصوت الحسن الذي تمنيت أن تكون شعرة في رأسه، أما زلت تتمنى ذلك؟ قال كميل: أستغفر الله من كل خطأ يجري على اللسان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الشكر موصول لفضيلة الدكتور الأستاذ السيد عدنان الإشكواري على تقديم هذه الفقرة الجميلة، حكاية وحكمة، في كل حكاية هناك حكمة، ينبغي لنا أن نتوقف عند هذه الحكايات وأن نستفيد منها في حياتنا العملية، لا أن نمر عليها مرور الكرام. رمضان والتكافل الاجتماعي محور الحديث أيها الأحبة، ونريد أن نتوقف عند هذا الموضوع بإسهاب إن شاء الله بحسب ما يسمح لنا وقت البرنامج، لكي نتحدث مع سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله أعمالكم.
عليكم السلام ورحمة الله لكم ولجميع المستمعين والمستمعات، أعاد الله عليكم بالخير والبركة إن شاء الله.
بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لحضوركم ومشاركتكم في هذا البرنامج. نتحدث عن علاقة شهر رمضان وموضوع التكافل الاجتماعي. طبعا عندما ننظر إلى طبيعة الديانات في أو لنقول الانتماءات لمختلف الديانات، هكذا يعني يرسم لنا بأن الدين يريد أن يحسن علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى فحسب، لكن الدين الإسلامي يأتي لنا بهذا الموضوع بأنه علاقة الإنسان مع الله
علاقة الإنسان مع أفراد المجتمع أيا كان انتماؤهم أيا كان دينهم. هذا من الضروري بأن يتوقف الإنسان عند هذه العلاقة ويسعى لتنميتها في ويضعها في الإطار الذي يريد ويقبل به الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن النظر إلى التركيز ودعوة الدين الإسلامي إلى تفعيل حالة التكافل الاجتماعي لا سيما في شهر رمضان اللي هو حقيقة عبارة عن شهر تواصل الروحي مع الله سبحانه وتعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. طبعا موضوع وعنوان التكافل الاجتماعي ليس مرتبط فقط حصرا في شهر رمضان المبارك، بل هو موضوع مستقل، لأن كما تفضلت العلاقات علاقة الإنسان مع الله وعلاقة الإنسان مع الطبيعة وعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، وهذه العلاقات الثلاث تتداخل لتشكل موضوع وحدة موضوعية في موضوع واحد، وهو أن تكون هذه الطبيعة الكونية مترابطة بحيث يكون هناك ترابط بمعنى التكافل الاجتماعي من خلال الإيمان بالله عز وجل، والترابط والتكافل الاجتماعي من خلال توظيف كل الطاقات الطبيعية الموجودة على الأرض من أجل والإنتاجية من أجل أن تتداخل وتتفاعل هذه العلاقات الثلاث لتشكل قاعدة أمن واستقرار للمجتمع، بحيث لا يكون في المجتمع هناك ثغرات وأن يكون فيه نقاط ضعف. ولذلك التكافل الاجتماعي في الإسلام يتداخل، فعندما نتحدث عن الصدقة فهي أيضا من ضمن باب التكافل الاجتماعي، عندما نتحدث عن الإفطار في شهر رمضان حيث حث الرسول ولو بشق تمرة أيضا نتحدث عن التكافل الاجتماعي. من بات شبعان وجاره جائع ليس من المسلمين أيضا داخل في إطار التكافل الاجتماعي. وعندما نذكر زكاة الفطرة في العيد هو تكافل اجتماعي، وعندما نأخذ باب الكفارات التي هي متعددة أيضا في باب التكافل الاجتماعي، وعندما نأخذ في عتق الرقبة وإطعام 60 مسكين أيضا هي في ضمن التكافل الاجتماعي. أبواب التكافل الاجتماعي في التأسيس الإسلامي واسعة ومتشعبة ومترامية الأطراف، ولكن هي الهدف واحد وهو وجود علاقة اجتماعية بين أفراد المجتمع بحيث يكون هناك مساندة من القوى القوية إلى القوى الضعيفة، وأن لا يكون هناك في المجتمع كم مهمل من الناس لا يمكن أن يقوم بوقت حياته، لأن هذا يؤدي إلى اختلال في الأمن الاجتماعي، لأن الإمام علي عليه السلام يقول عجبت كيف لا يخرج الفقير شاهرا سيفه على الناس. ولذلك التكافل الاجتماعي له أبعاد متعددة. أولا الأمن الاجتماعي، كي لا يكون هناك شريحة من المجتمع مهملة يؤدي بها بالتالي إلى الثورة على نظام وصيغة المجتمع، وأن يكون هناك أيضا بعد إنساني بحيث أن الإنسان يشعر بإنسانيته، لأن شهر رمضان المبارك هو تذكر عطش وجوع يوم القيامة. فكل هذه العوامل تتضافر وتتداخل في مسألة التكافل الاجتماعي، وفي أبوالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكذلك يعني أبواب الزكاة أبواب الخمس كل ما تعلق بالعبادات المالية التي تحت صيغ متعددة، منها صيغ واجبة ومنها صيغ مستحبة
سمحت شيخ
مستحبة، فهذه الأمور تشكل مدخل لقاعدة أساسية أن المجتمع الإسلامي لا يوجد فيه منطقة من الفراغ في التشريع، ولا يوجد فيه منطقة فراغ في الصيغة الاجتماعية بحيث يكون هذا المجتمع متكافل ومتضامن. لكن شهر رمضان المبارك هو أكثر الساحات التي تلتقي فيها كل هذه العوامل، بحيث أن الصدقة مضاعفة.
نعم.
بحيث أن الإنسان حتى يكمل أجره في الصيام أن يقوم بالإنفاق، وأن من لم يستطع أن يحصل على حقيقة الصوم أن يأتي بدلا بفدية يفدي هذا الصوم بالإطعام للمساكين وبذل المال.
نعم سمحت الشيخ، لو سمحت عندما نجلس سمحت الشيخ، يعني نجلس بإزاء حديث وذكريات الآباء،
نعم
سمحت الشيخ، عندما نجلس بإزاء حديث وذكريات الآباء والأجداد يتحدثون عن الأيام الماضية، يقولون بأن مساحات التكافل والعلاقات الاجتماعية فيما بين المسلمين كانت أكثر بكثير مما الحال عليه اليوم، بالرغم من ضرورة يعني تفعيل هذه السنة الحسنة في هذا العصر. أنتم كيف تقيمون وتقارنون الوضع؟ هل صح ما يقولون بأن انخفضت هذه المساحة، مساحة العلاقات والتكافل الاجتماعي في هذا العصر؟
لها بعد آخر، هذه القضية لها بعد آخر، وهي أن هذه القيم العليا للأفراد العلاقات المجتمعية دخلت عليها عوامل سياسية تفريقية فرقت بين المسلمين وقسمتهم إلى طوائف وإلى مذاهب وإلى مناطق وإلى عرقيات، من أجل أن يمرر من خلال هذا التفريق نقاط الضعف، لأن الترابط الاجتماعي تشكل نقطة قوة في المجتمع الإسلامي وتعطيه بعد عالمي في القوة. فعندما تفكك العلاقات بين الناس، لأن قلنا بأن أهم العلاقة علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ولكن عندما تصبح العلاقة الإنسان بعدوه الإنسان طبعا تتفكك كثير من هذه العلاقة وكثير من هذه الإمكانيات. نعم الله أنعم على كثير من الدول بالثروات الهائلة والطائلة، والآن نجد أن هذه الثروات تصرف في الحروب السياسية وفي الحروب الشيطانية التي تنتقل من مكان إلى مكان تحت أي عنوان، مرة إسلامي ومرة إرهابي ومرة بمعنى آخر. ولذلك الثروات التي يمكن أن تشكل مؤسسات عالمية للرعاية حفظ والتواصل والتكافل والمساعدة الاجتماعية، بدأت هذه القوى الشريرة تضغط بالحصار. فنلاحظ أن إيران اليوم عليها حصار، في سوريا عليها حصار، في لبنان عليها حصار. هذا الحصار ضعف إمكانية الفرد من الناحية المالية، فبدل أن يكون هذا الفرد قوي ليعطي أصبح هو ضعيف يحتاج إلى من يعطيه. ولذلك نعم نجد ليس من باب تغير عقيدة الناس في التكافل الاجتماعي، بل صحيح. عوامل خارجية دخلت على إمكانيات الناس وحددت كثير من إمكانيات الناس، بحيث أصبح الغني مكتفٍ والمكتفٍ فقير والفقير مسكين. ولذلك نحن اليوم نعاني، ومع ذلك نجد في المجتمعات ذات الطابع الإيماني والالتزامي كالجمهورية الإسلامية، كالمقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله، وكمحور المقاومة والممانعة، هذه العملية بدأت تأخذ طابع ليس المبادرة الفردية، بل بدأت تأخذ طابع العمل الكلي والعمل المجموعي عبر الجمعيات والمؤسسات وتجمع الأفراد. وبالتالي نجد حركة مقاومة جدا للشريحة التي استهدفها هذا الحصار الظالم من القوى الاستكبارية العالمية، وتقدم المساعدات على قدر
أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء
للناس والمتاحة لهذه القوى التي
بارك الله فيكم
تواجه هذا الحصار الظالم.
أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. نعم
أهلا وسهلا ومرحبا بكم،
بارك الله فيكم
إن شاء الله،
حياكم الله.
نعم، بالرغم مما كما تفضل سماحة الشيخ، بالرغم من حالات الحصار والمقاطعات الاقتصادية التي تفرض على البلدان بحور المقاومة، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت متمسكة بها أفرادها وشبابها، ونسأل الله المزيد من هذه المساحات للتكافل الاجتماعي. ننتقل أيها الأكارم للاستماع إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وأن الحمد لله رب العالمين. نعم مستمعين الكرام، نجمع أطراف الحديث. حاولنا في هذا اللقاء أن نتوقف عند موضوع التكافل الاجتماعي الذي هو ليس طبعا معني به المسلمون المنتمون إلى الأمة الإسلامية فقط، بل يشمل كل بني الإنسان على اختلاف مللهم ومعتقداتهم داخل المجتمع، كما يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يرفع الآن أذان المغرب موعد الإفطار، نسألكم الدعاء، لا تنسونا من خالص دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
أشهد أن لا إله إلا الله